وذلك لأنه من جملة الشهداء، والصلاة ما هي إلا شفاعة من الحي للميت بدعائه له. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. الميت إذا قدم كنا نصلي عليه، فنحن نشفع عند الله، نشفع لهذا الميت عند الله بقولنا في التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، فنحن نشفع له عند الله. ولهذا كلما كثر الجمع على من المصلين على الميت كان أحرى بأن يغفر له. أما من قتل في سبيل الله فقد بذل نفسه وأحرق دمه في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر، فهذا لا حاجة إلى أن يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه بدمائه، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه له اللون لون الدم والريح ريح المسك، فلا ينبغي أن يجال عن هذا الدم الذي يلقى الله به يوم القيامة ويخرج مع الناس حينما يقوم الناس من قبورهم ورائحته رائحة المسك، فلهذا لا يصلى عليه. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا جاء بدل ماني شمين، جاء بحديث أنه صلى عليه بدل يقال كالمودع لهم يقول بأجل، بعدما مضى نحو ثمان سنين وقارب أنه صلى عليه بما نادى لهم خرج ودعا لهم.
الذي ذكر أنه قد وضع حمدة ثم جعل يؤتى بالشهر، الرجل فوضع ويصلي عليه ويقرأ ويؤتى بالأخرى حتى صلى عليه بالسبعين.
هذا ورد في بعض طرق الحديث، كافي بعض الحديث، لكن المعروف انه لم يصلي عليه. ثم على تقدير الحديث ان يكون صلى على الباب وترك الباب. لكن المعروف انه يجمع الاثنين والثلاث في قبل واحد ويسال ايهما اكثر القران فيقدم.
إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليه الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام.
إلا أن يكون جنبا فإنه يغسل، كما في قصة الحنظلة، فإنه قد خرج سمع سوى سيف خرج وقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ شلوا أهله، فقالت: إنه خرج رجل، قال: إني رأيت الملائكة تغسله، فدل على أنه جن. قالوا: إذا كان جن فيغسل. أما المقتول فهل يغسل أم لا؟ كما لو جيء بمسلم بدون دم فقتل تظلم، لا شبه ولا أي شيء. المذهب أن لا يغسل لأنه شهيد، وهذا من المفردات. ومذهب جمهور العلماء أنه يغسل ويكفل ويصلى عليه، وإنما الذي يلحق بالشهداء يعني بحكم الشهداء في الدنيا والآخرة الحنابلة. وأما المذهب الجمهور لا، أو المقتول لم يدل دليل على أنه لا يغسل، بل يغسل ويصلى عليه، لأن الشهداء منهما هو شهيد في الدنيا والآخرة، يعني شهيد في الدنيا لحكم الشهداء في الدنيا بأن لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، والآخرة عند الله. ومنهم من هو له شهادة في الآخرة دون الشهادة في الدنيا، مثل من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، فهذا له شهادة في الآخرة ولكن في الدنيا لا يعطى حكم الشهداء، بل يغسل ويكفن ويصلى علينا.
شيخ، ما هو دليل الجمهور على تخصيص الشهادة الآخرة دون الدنيا؟
إيش؟
دليل الجمهور على تخصيص هؤلاء أن شهادتهم في الآخرة دون الدنيا، والذي تلقى فهو شهيد وأطلق.
لا يقولون إطلاق الشهادة يثبتها له كما أثبتها له الرسول. أما بقية الأحكام فهو لم تقتصر على الشيء الذي أثبته لهم رسول الله، فإنها أثبتها للقطع بسبيل الله. أما هؤلاء فلا، لم يثبت أن الرسول تركها، فإنما يثبتها لهم كما أثبتها على الرسول بأحكام. وأما أحكام الدنيوية فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لأن الرسول لم يثبت في الدنيا إلا لمن قتل في سبيل الله.
ويدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا.
ويدفن وجوبا بدمائه، يعني الشهيد المقتول في سبيل الله يدفن بدمه إلا أن يكون خالطها نجاسة، فالنجاسة تزال. نعم.
وفي ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجنود عنه، لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزانوا الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم.
يدفنون في ثيابهم بعد نزع السلاح والجلود. السلاح معلوم، البندق والرشاش والفرد والرصاص، والجلود مثل المحجم اللي يحط فيه الرصاص، والمجلد اللي يحط على جثه المكون من جلود، يعني آلة السلاح، وهذا ينزع عنه، وإنما يبقى ثيابه التي تستر والتي قتل فيها. نعم.
وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا.
أما لو سلبها فإنه يكفر في غيرها وجوبا. لو أن المقتول في سبيل الله الكفار أخذوا ثيابه وجعلوه مجردا، يجب على المسلمين أن يكفنوا، لأن التكفين حينئذ فرض كفاية.
ولا يصلى عليهم للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم.
ولا يصلى على الشهيد المقتول في سبيل الله لأنه حي عند ربه. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما جاء الحديث من أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى الجنة وإلى قناديل معلقة بالعرش، أو كما ورد. نعم.
وإن سقط عن دابة أو شاهق بغير فعل العدو، أو وجد ميتا ولا أثر به، أو مات حتفا فيه، أو برفسة، أو عاد سهمه عليه، أو حمل فاكل، أو شرب، أو نام، أو بال، أو تكلم، أو عطش، أو طال بقاؤه عرفا غسي، أو صلي عليك غيره.
أما من سقط من دابته، هذا وإن كان شهيد، أو سقط من عالية جبل حتى مات، ألا يغسل وإن كفن ويصلى عليه. أو غفشته الدابة مثلا، أو السيارة ضربت السيارة، وإن كان من الجهاد هذا يغسل ويكفن إذا كان بسبب عدو. أو مثلا مات حتف أنفه، أنت خرجت إلى الجهاد ولكن توفي، فكذلك هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. ومعنى حتف أنفه تقدم معنى قلنا لك فيما مضى في أول كتاب الجنائز، هنا معنى حتف أنفه هو بناء على أن الروح تخرج مع الأنف. هذا معنى، يعني مات حتفه بدون سبب قتل ولا جوع بل بمرض. الذي يموت على الفراش قلنا لك فيما مضى أن روح الميت تطلع مع المقتل ولا مع الفم، إنما مع المنخر. فالأموات للإنسان، فإذا مات طلعت روحه مع الأنف طفية العين، إن الروح إذا قدرت تبعها البصر. تطلع العلم في السؤال. فمن مات على هذه الكيفية قالوا ما فلان مات حتف أنفه، فهذا أيضا كذلك يغشل ويكفل ويسرع، أو أنه قتل طعن في المعركة، كنت أن تجاهد ولكن حصل عليك رصاصة أو طعن في الجهاد ولكنك عملت وبقيت مدة، أو أكلت وشربت وتكلمت أو صيدت ثم توفيت، هذا يغشل ويكفل لأنك بقيت بعدها الطعنة هذه أو على ضرب الرمية في البدن. نعم.
يكون في بعد شريف أو تألم بدلين
لا مدي
أو تألم
لا مدي تألم وهي بتألم
قولي من بعد من الجزع والتغدر
لا
لكن قال يا شيخ هو عاد سهم عليه
عاد شامه عليه مثلا بيضرب الكافر بالشير لكن الكافر مات ضرب حتى قصر ومات يؤشر
ويغسل الباغي ويصلى عليه
ويغسل الباغي ويصلى عليه الباغي معناه هو هم قوم خرجوا على الإمام بشبهة ذكروها فعلى الإمام أن يراشلهم ويسألهم ماذا ينكمون عليه إن ادعوا مظلمة أجالها وإن ادعوا شبهة كشفها فإذا وإلا قاتلهم فإذا قتلنا الباغي ويغسل ويصلى ما شم شيء
ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يسلب
ويقتل قاطع الطريق فيغسل ويصلى عليه ثم يسلب. تعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلموا، فهذا قاطع الطريق أخذ المال وقتل مثلا الحنشوري وافقك وأخذ مالك وقتلك إيش حكمه؟ هذا إذا مسكناه نقتله ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه ثم نسلم في الأمر حتى الناس يشهدون هذا منع يقتل ويصلي.
والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل لقوله عليه السلام والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أحمد وأبو داود.
والسقط إذا سقط من بطن أمه إن كان مضى له أربعة أشهر هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه. مثلا قالت المرأة أنا أسقطت جنين إيش الحديث؟ نقول لها كم مضى لك في بطنك؟ تقول أربعة أشهر. طيب غسله وكفن وصلى عليه ما مضى إلا ثلاثة أشهر نقول هذا ما نخفي الروح هذا وجودك عدم يبذل في أي مكان مو بنفسه ما هو شيء. أما إذا بلغ أربعة أشهر في بطن أمه هذا قد نفخ في الروح هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإذا كان أقل من ذلك فلا. وقد تقدم لنا في باب الحيض هناك في حكم النفاس قلنا إن المرأة إذا أسقطت مضغة لحم فهذه تصلي وتصوم ولو كان الدم معها، فإن أسقطت ما قد تبين فيه خلق الإنسان كيد أو رأس أو رجل فهذا تجلس لأنه نفس وحكمه حكم النفاس حينئذ، وهو لا يتخلف إلا بعد مضي نحو 120 يوما فيمر 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة فيبيه تصوير الآدمي. أما إذا كان مجرد عروق وتخطيط على لا.
وتستحب تسميته
ويستحب تسميته إذا طعم مطمئن 4 أشهر قلنا أن يغسل ويكفر ويصلي عليه، ينبغي أن يسمى عبد الله ولا عبد العزيز ولا مريم ولا فاطمة، لأنه يدعى يوم القيامة باسمه. فإذا كان مجهول لا ندري هل هو ذكر أم أنثى، ما نعلم، نسميه باسم يصلح للذكر والأنثى، نسميه عطى الله، لأن البنت عطى الله والولد عطى الله، أو نسميه هبة الله، لأن هبة الله تنطبق على الذكر والأنثى، أو طلحة عندهم، لكن الأول أولى هبة الله وعطاء الله، ولهم ذكروا أنه يسمى أيضا بطلحة، لأن طلحة يصدق على الذكر والأنثى.
فإن جهل ذكر وأنثى سمي بصالح لهما.
نعم كما تقول.
ومن تعذر أسلو لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمن كالجنب إذا تعذر عليه الغسل.
ومن تعذر غسله بنحو حرير أو جذام أو جدري مثلا أو تقطيع فهذا يمن. فمثلا إنسان احتوي يا والله ما كنا غسلنا قال ما نقدر مغسلنا تقطع الحلق لأنه محروق يقول لهم غسلوا اللي يمكن يقول لي ما يمكن يمنع يقول كل ما يمكن يقول لي يمنع أو إنسان مصاب بالجذام لأن الجذام يقطع اللحم فكذلك يمنع يمنع ما لا يوسل
ثم عليك الآن طيب في حق الإنسان يحق له
إيش؟
يحق له تميمة حقيقة
ما عادي وكلاه إنه يغط له وطيب له كل ما هذا يعني أن يكون لبلاد كل مرود مبتهن بعقيبة يغط وطيب ومترك على قيد.
وإن تعذر وصل بعضه ما أمكن ويمن ويمم للباقي ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا فيلزم ستر الشر لا إظهار الخير.
وعلى الغاسل ستر ما رآه، ينبغي أن الغاسل يكون أمين لغسل الميت ويستر، كما لو كنت أنت تغسل الميت ورأيت فيه آثار غضب الله وسخطه من تشويلات إلا شيء شراب لا ينبغي أن يشتري من شتره مسلم شتره الله في الدنيا إلا إذا كان صاحب بدعة واشتهر ببدعة لا ينبغي أن تستغفر للناس، كإنسان يدعو إلى الإلحاد ويدعو إلى الانحراف ونبذ الإسلام ونبذ القرآن والسنة هذا إذا أشوف بينه حتى الناس يجتمعون ويعلمون. أما إذا كان ما عرف شيء من هذا ورأيت آثار النار أو آثار الغضب فلا ينبغي أن تشكر، والله حسيب وربنا يتولى. هذا معنى وعلى الغاشم ستر ما رأى من سوء في جسم الميت مما يدل على غضب الله عليه وسخطه، لا إظهار ما يراه من الخير. أما إذا رأيت فيه آثار خير كرائحة طيبة أو بيضار أو تبسم أو ما أشبه ذلك من آثار رضا الله عليه والمثوبة هذا لا بأس لو أخبرته حتى يبتدى ويدعى له.
ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
وهذا مذهب أهل السنة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيئين، يعني المعنى انك تقول انا لا اشهد لاحد بالجنه الا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اشهد لاحد بالنار الا لمن شهد له رسول الله، غير اني ارجو للمحسن واخاف على المسيئين. والرجل الصالح التقي نرجو له الخير لكن ما نقطع عنا من الجنة حتى ولو أنا يصوم النهار ويقوم الليل، الله أعلم بحقيقة، إلا أن نرجو له الخير وندعو له. المسيء لا نقطع عنا من الجنة، الله أعلم، بل ما نخاف عليه، فنحن لا نشهد لأحد بالجنة ولا لأحد من النار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كالخلفاء الأربعة فإنه شهد لهم بالجنة، وكالستة بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، وكثابت بن قيس بن شماس، وكعكاشة بن محصن، فالرسول شهد لهم بالجنة، وكذلك نحن نشهد لهم بالجنة. أما غيرهم ممن لم يشهد له الرسول فنحن نرجو للمحسن ونخاف على المسلمين.
ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة.
ويحرم سوء الظن بالمسلم ظاهر العدالة. إذا كان إنسان ظاهر الكيد لا يجوز لك أن تسيء الظن فيه وترى فيه الظاهر القبيح. كما تقدم نقول المحصول ونخاف على المسيء منك تسيء الظن وتقطع عن هذا منا أو أن هذا سيعذب أو أن لا ما ينبغي ماذا أنه عدل يعني ظاهر العدالة وشرائع الخلق إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الشرائع.
ويستحب ظن الخير بالمسلم.
ويستحب ظن الخير بالمسلم إذا كان مسلم ولا تظن بالله فيه. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فصل. يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته.
فصل. في الكفن يجب تكفينه بالمالي لقوله صلى الله عليه وسلم بالنفر كفنه في ثوبين مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وارث من وصية وارث لأن
وصية وارث
من وصية وارث لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصل البشرة يستر جميعا من ملبوس مثله ما لم ينصب له والجديد أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل. في أحكام الكفن تقدم أحكام التغسيل، وهذا أحكام الكفن لأنه إذا غسل كفنوه ثم بعد التكفين الصلاة عليه، ثم بعد الصلاة عليه أحكام الدفن، ثم بعد أحكام الدفن زيارة المقابر، فهم رتبوها على حالة الإنسان، أولا يمرض ويعاد ثم يموت يلقن عند الوفاة، ثم إذا خرجت روحه أغمضت عيناه وشد لحيته ولينت مفاصله، ثم بعد هذا شرعوا في تغسيله وذكروا أحكام التغسيل، ثم بعد هذا الكفن بعد التغسيل، ثم بعد هذا الصلاة عليه وأحكامها، ثم بعد هذا حمله إلى المقبرة ودفنه، ثم بعد هذا انتهينا ما بقي إلا الزيارة وهي آخره، فهم رتبوها على هذا النحو. فهذا هو التكفين بعدما تقدم من بيان أحكام الغسل. يجب أن يكفن في ماله مقدما على دين ولو كان الدين رهن. معناه لو مات إنسان ولا يملك إلا 50 ريال، عنده مثلا كتاب ما يملك إلا كتاب قيمة 50 ريال، ثم الكتاب راهن عندك في 50 ريال، ما وجدنا إلا كتاب مرهون في 50 ريال، إن عطر كتاب نبيه من شخص نبيه قلت لا أنا أطلق أيهم مقدم أنت ولا هو؟ لا نأخذ من نبيه ونبيعه من شخص نبيه، لأن كفنه مقدم على الدين ولو كان براهن، نأخذ كتاب ونبيعه من هذا معنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في المحرم كفنوه في ثوبين، ولم يستفصل عليه دين أم لا؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وكذلك مقدم على وصيته ومقدم على الإرث. فلو مثلا ترك 100 ريال، إنسان توفي خلف 100 ريال، أوصى لك مثلا 20 ريال من هالمية، وللورثة 80 ريال ومات، هنا وش وراء قلم وراء الهم؟ لكن التراهم مصيبة للفقراء والمساكين أو الإنسان المحتاج بعض هالورثة. نبي ناخذه، ما في وصية، نبي نشوف نيته. الكلام مقدم على الدين وعلى الوصية وعلى كل شيء، لأنها حق لله تعالى وحق للميت. ألا ترى أن المفلس، لو أن إنسان مفلس عليه من الدين أكثر من موجوداته، كأن يكون رأس ماله الآن موجود 100 ريال والدين 1000 ريال، فإن نقدم كسوة على الدين، فكذلك الميت. نعم.
قال الشاعر ولو برحمة يشير إلى المسا الإخلافية
كلا
شو فعله من المسا؟
تقديم الكفن.
مريم؟
تقديم الكفن على الدين ولو كان رحمة.
فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله.
فيجب أن يكفن الميت حقا لله وحقا للآدمي الميت، أن يكفن في ثوب واحد لا يصف البشرة من ملبوس مثله في الحياة. إذا كان من عادته يلبس بركاني أو من عادته يلبس أي شيء كفن منه، إلا أن كما تعرف لابد أن يكون أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير لباسكم البياض وكفنوا بها موتاكم. فإن كان الكفن رقيق تشوف لون الجسم من وراء، إذا حطيتها مثلا الخرزة تشوف لون الجسم أهله أبيض ولا أسود، هذا ما يجوز أن يكفن ولا يجزي بالكلية، ما دام أنك ما دام أن الكفن يصف البشرة بالنسبة للجلد هل هو أسود ولا أبيض ولا ما أشبه ذلك.
ما لم يوصي بدونه
هل يجوز التكفين في فرقة واحدة؟
نعم يجوز إذا كان يشكر جميع البلد.
في حالة وفاة كل الحالة لا تسمح بالتحقق من قلبه وقلبه ما له أو لا، كل إنسان ربما يستعد للإتيان بالكفن، هل لا يقبل أي كفن إلا يكون من ماله أو لا؟
الأولى أن يكون من ماله على كلها، لكن لو كفنوه الورثة ولا أحد ما في مال، لكن هذا معنى يجب أن يكون من ماله فيما إذا ازدحم الناس في ماله، هذا مصلى وهذا عليه بيع وهذا عليه رهن، فالكفن مقدم على هذا ولا يكون. لو فرضنا أن الإنسان قرابته مرة ما في مال.
أحسن الله إليك، قولهم ملبوس مثلك وجهك يا أحسن الله إليك
قياسا على الحياة، يعني المعنى إذا كان من عادة في حال حياته يلبس ثوب يعني المتر أو الذراع 25 نشيله، وهنا نوع آخر الذراع 20 ريال، ما نروح نشيله 20 ريال بل من جيش اللي يلبسه. فإن كان من عادته يلبس الذراع 20 كفلنا في 20. أنا لا
قياس،
بس قياس على الحياة مثل النفقة ومثل يعني بعد وفاته من جيش ما كان حي.
ما لم يوصي بدونه،
ما لم يوصي بدونه فيعمل، إذا كان أوصى بأن يكفن بدون ما هو أقل من ملبوس مثله، يعني من عادة الحياة يلبس الدراع بشرط ريال، قال لا أنا تشفدوني أبو دراع اللي يشوري لي نشان نشوف الشيء.
والجديد أفضل، فإن لم يكن له أين الميت مال فكفنوا ومات تجيزي على من تلزي. يلزم نفقته، لأن ذلك يلزم حال الحياة فكذا بعد الموت.
والجديد أفضل من الخلف. فإذا لم يكن الميت مال فيلزم من تلزمه نفقته أن يكفنه، ويلزم أيضا مؤونة التجهيز، أجرة الحفر وحفر القبر وأجرة الترشيد وأجرة الحمل إن كان احتاج إلى أجرة سيارة تشيل من هنا إلى المقبرة. فمثلا مات ابن عمك ما وراء الشيء بالكلية، نجبرك أنت أخذ منك قيمة الكذا وقيمة حفر القبر وقيمة الترشيد وقيمة أجرة السيارة اللي تشيل إلى المقبرة، ما دام أن نفقته واجبة عليك في الحياة حتى ولو كنت لا تنفق عليه، فإن هذا أمر لازم لك بعد وفاته إذا كنت أنت أن النفقة واجبة عليك ما دام أنه لم يخلف مالا.
إلا الزوج لا يلزم كفن امرأتي ولو غنيا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت.
إلا الزوج فلا يلزمه كفن زوجته ولو كان غنيا. قالوا لأن أنت تنفق على زوجتك وتكسوها في الحياة وفي مقابل استمتاعك بها في مقابل عوض، فإذا ماتت انقطع الاستمتاع بها، إذن لا يلزمك تكفينها بل يكفون هذا. هذا هو المنع، ولكن هذا من المفردات. ومذهب جمهور العلماء أنه يلزم، يلزم الزوج حتى ولو انقطعت علق النكاح وهو الاستمتاع. قالوا لأن آثار النكاح لا تزال باقية، ألا ترى أنك تغسلها وهي تغسلك؟ هذه من آثار النكاح وبقايا، ألا ترى أنها تعتد إذا مت أنت 14 وعشرة؟ هذا من بقايا النكاح، فكذلك يلزمك أن تكفنها وأن تسلم أجرة الحفر والتغسيل وما أشبه ذلك. هذا هو قول جمهور، والقول بأن الزوج لا يلزمك هو من المفردات. الجام وجه أقول الجام الزوج حين وجه الزوج وأثر النكاح لا تزال باقية.
فإن عدم مال الميت أو عدم
عدم
فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته ومن بيت المال إن كان مسلما، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله.
فإن عدم أن للميت مالا، مات عندنا في المسجد ما لقينا ولا شيء ولا لقينا له من تلزمه نفقته، ما لقينا أحد يلزم بيت المال، ما حصل بيت المال. أنا إذا كان مسلم يلزم المسلمين العالمين بحال، يلزم أن المسجد غرينا النبي حتى ولو كنا لا نعرف، لابد أن نقوم بمعونة التجهيز من تكفين وتعشير وإجرة حفر ونقله إلى المقبرة والصلاة عليه. يلزمنا بكل حال بأن أخونا المسلم ونأثم جميعا ما دمنا عالمين بحاله، نأثم لو أهملناه أو تركناه، فإذا قام ببرنا سقط الإثم عن الباقين، وهذا بالنسبة للمسلم. أما الكافر فلا يلزم بيت المال أن يكفنه ولا ليس له حرمة. نعم ماشي.
قال الشيخ تقي الدين من ظن أن غيره من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه.
قال الشيخ من ظن أن غيره لا يقوم بالتعين عليه، إذا رميته أن أحد قال بما رنجيته لقيته إنسان متوفي في الشارع ولا ظنيته أن أحد قال به يلزمك يتعين عليه، أنك تقول جاهز وصلي حتى تصلي. أما إن غلب على ظنك أن أحد بيقول بغيرك فلا مانع، لكن إذا غلب على ظنك ما قال أحد يلزم تقول بعد، يتعين يصير فضعي.
فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة، لم يلزم بقية الورثة قبولا، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه.
فإن أراد بقية الورثة أن يستأثر بتكفينه فالورثة الباقين من مثلا لو مات إنسان مات بيوت مثلا قالوا العيال كل واحد يقول أنا بشفي قلت أنا اللي بقوم أنا اللي بشفيكم يا إخواني القضية وإن علوا لا مالك حق تنفر منك لابد تشتركون كلكم لأنكم تعرفون هذا بر وسيلة أو مثلا ابن عمكم قلت أنا بقوم به كلكم ورثته كلكم تعرفون إن سمحوا وإلا ما يجوز لك تنفر منك فكلكم تشتركون. لكن لو فرضنا أن كفنت عنك وقمت به ودفن جعلوا بني عمك قالوا ما يمكن يقول ما يجوز من الشيء إن كان شيء أطول بعض القيمة اللي تقولك من كذا لا بأس وهم يقول أنك من تنشوها حتى ولو انفرد بها أحد وقال.
وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته يوما تلزم نفقته إنه الرجوع.
وإذا مات رجل مع مسافرين فإنهم يكفنونه من ماله كأن يكون أنتم مسافرون ومات واحد من أخوياكم ما في معنى أنتم أمنا كفنوه من ماله وحضروا له ودفنوه صلوا عليه وغسلوه وأخذوا من تركة اللي معكم بقدر ذلك. فإذا كان ما معكم إلا التركة وأنتم مصدقون فيها أنتم أمنا فإذا كان ما للتركة أنفقوا عليه من مالكم أنتم ولكم الرجوع على من تلزمه نفقته إذا نويتم الرجوع.
ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطنه قال عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب
بيض. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أبواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بتجمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاث أثواب بيض سحولية بفتح السين ويجوز ضمها سحولية وهي نسبة إلى قرية في اليمن كانت تعمل بها وقيل غير ذلك يعني النسبة. والحاصل أنه يستحب أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا على الصلة التي يأتي بيانها في صلة تكفين الرجل
ويقدم بتكفين من يقدم بغسل ونائبه كهو
والأولى توليه بنفسك.
ويقدم في التكفير من يقدم في الغسل على ما سبق بيانه ونائبه كهوى، إلا أن الأولى هو الذي يتولاه بنفسه. تقدم أن أولى الناس بغسل ميت وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم ابنه، وهكذا. كذلك التكفير الأولى وصيه، ثم أبوه، ثم جده، على ما تقدم في الغسل. ونائبه كهوى، فإذا أوصاك بأن تكفنه أنت مقدم على أبيه في تغسيله وفي تكفينه. وكذلك نائبك الذي أنت تنيبه عنك فهو أيضا مقدم على أبيه، كما لو قال إنسان مثلا يكفني محمد وأبوه موجود أنت حق، ووصيك الذي ونائبك الذي أنت تعينه أحق حتى من، إلا أن الأولى أنك أنت الذي تباشر ذلك بنفسك. هذا هو المعنى.
تجمر وإن تبخر بادر الشياء بماء ورد أو غيره ليعلق،
ليعلق
أو غيره ليعلق.
تجمر بمعنى تبخر بادر الشياء بماء ورد أو غيره ليعلق، معنى يعني أن اللفائف التي تريد أن تكفن فيها الميت ينبغي أن ترشها بماء ورد أو غير من الورد فيه، ثم تبخرها بعود، لأنه يعلق الطين فيها. إذا رشيته ثم جاء عود البخور صار شغبا إلى بقائه، وأن الماء مع الطين مع العود يعلق في هذه الثياب، يعني لا يروح. هذا معنى يعلق.
ثم تبسط بعضها فوق بعض أو سوى وأحسن أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفضل، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفضل ثيابه.
تبسط بعضها فوق بعض يعني الثلاثة، وهو أنك تجعل واحد ثم واحد ثم واحد، فالذي يلي الجسم هو أقلها وأعلاها وأفخرها والأعلى، لأن عادة الحي يجعل أحسن ثيابه هو الظاهر. فكذلك هنا المقصود الغرض من هذا كله أنه يكفن على هذه الكيفية، وإلا ذهب ما عدنا عنه ولا أحسن.
ويجعل الحيط وهو أخلاق من طيب وعدل الميت، خاصة فيما بينها لا فوق الميان كرات عمر وابني وأبي هريرة.
ويجعل الحنوت وهو أخلاق من طيب، من ورش وزعفران وما أشبه ذلك، يجعل فيما بين اللفائف الثلاث، ما لجلده ثم اللي وراه ثم اللي وراه، أما الضاري البراني هذا ما يجي شيء، لكراهية عمر رضي الله عنه لذلك. إنما الحنوط وهو الأخلاط المتجمعة من الطيب تجعل فيما بين اللفائف، وأما الأعلى فهذا لا يصير فيه شيء لكراهية عمر. نعم.
ثم يوضع الميت عليها أي لفائف مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها.
ثم يوضع الميت على اللفائف، لما جئت باللفائف هذه وحده وفوقها وحده وفوقها وحده ثلاث، طيب وشوف تجيب الميت وتسجي على هذه فوق، ثم تلف بالذي تليه، ثم الثاني ثم الثالث على ما يأتي. نعم.
ويجعل من وين الحنوط في قطن بين اليتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبار، وهو السراويل بلا أكمام تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل باقي القطن يحنط على منافذ وجهه.
كذلك يجعل شيء من الحنوط في قطن بين أليتيه مما يلي دبره، خشية أن يخرج شيء من دبره عند تحريكه، ثم يشد بخرقة مشقوقة الطرف كالتبان، يعني مثل السروال القصير، الجبات والسروال القصير بحيث يجمع عروقه حتى لا يخلو شيء، تجمع اليتين ومثانته، وهناك قطن مما يلي فرج دوره حتى لا يخرج شيء عند تحريكه، ويجعل بقية الحنوط على منافذ وجهه ومواضع سجود. نعم.
ويجع الباقي من القطن المحمط على منافذ وجهه عينيه ومصره وإذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منع من دخول الهواء.
ويجعل بقية الحنوط الذي هو طيق أخلاط من طيق على منافذ وجهه، مثل مناخره فمه وعينيه وأذنيه، كل هذه منافذ الرأس. نعم.
وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدمه تشريفا لها.
كذلك وعلى مواضع سجوده تشريفا لها، يعني يجعل فيها شيء من طيب من البقية